أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولا اعتبار بتفرق الوكيل، وأحدهما أو هما أو الوكيلين. قلنا سابقا في الدرس السابق لابد من وضع شرطتين، يعني نقول هكذا: ولا اعتبار بتفرق الوكيل شرطة، وأحدهما أو هما تضع شرطة أخرى، أو الوكيلين. الآن نريد أن نبين ونوضح العبارة. قلنا سابقا أن الوكيل تارة يكون وكيلا في القبض فقط، وتارة يكون وكيلا في الصرف فقط، وتارة ثالثة يكون وكيلا في القبض وعقد الصرف، يعني في الصيغة، صيغة الصرف. إذا كان الوكيل وكيلا في القبض فقط فلا يضر تفرقه عن المجلس، يعني أنا بعتك يا سيد محمد دراهم بدنانير، ووكلت زيدا الذي هو وكيلي، زيد وكيل عني في القبض، وكلت زيدا في القبض، قلت له استلم المثمن من عند جناب السيد، هذا وكيل في القبض، فلو تفرق عن المجلس لا يضر بالعقد حتى وإن لم يحصل التقابض حتى الآن. الذي يضر ليس تفرق الوكيل في القبض، الذي يضر لو تفرق العاقد، سواء كان مالكا أصليا أو وكيلا، أو وكيلا في الصيغة. يعني لو كان الوكيل وكيلا في الصيغة وتفرق عن المجلس قبل التقابض، نعم هذا يضر يبطل العقد. أما إذا كان الوكيل فقط وكيلا في القبض وتفرق عن المجلس، فحتى لو لم يحصل التقابض وتفرق عن المجلس لا يبطل العقد، ما دام أن المالكين الأصيلين موجودان في المجلس ولم يتفرق قبل القبض. وطبعا الوكيل هنا فرض المسألة ترى أن يكون وكيلا عنا جميعا، يعني عني أنا المالك وعنك يا سيد أنت الملك الآخر، هذا الوكيل في القبض. ومرة لا، هذا الوكيل فقط وكيل عني أنا البائع، وهناك وكيل آخر وكيل عنك أنت المشتري، لا فرق. ما دام أن هذا الوكيل أو الوكيلان، ما دام أن هذا الوكيل أو الوكيل أو الوكيلين وكيلان في القبض، هذا لا يضر تفرقهما قبل التقابض عن المجلس. لذا قال: ولا اعتبار بتفرق الوكيل شرطة، وأحدهما، يعني عن أحدهما، الواو بمعنى عن هنا حتى يتضح المطلب، يعني ولا اعتبار يعني لا يضر بصحة العقد بتفرق الوكيل، يعني الوكيل في القبض، أو أحدهما أو هما. نفرض شنو أو هما؟ يعني الوكيل عن أحدهما والوكيل عن كلينا البائع والمشتري، ما دام أنه وكيل في القبض لا يضر خروجه من مجلس العقد وإن لم يحصل التقابض. ما دام أن الأصيلان أن الأصيلين موجودان في المجلس ولم يتفرقا قبل القبض، هذا لا يضر تفرقه هذا الوكيل في القبض. أو الوكيلين، أو شنو الوكيلين؟ طبعا قبل كلمة أو الوكيلين هذا شنو نحط شرطة، أو الوكيلين ذا عطف على تفرق الوكيل، يعني ولا اعتبار بتفرق الوكيل أو الوكيلين، يعني كان لي وكيل أنا البائع وكان لك وكيل آخر أنت المشتري وتفرق، ما دام أن وكيلي في القبض ووكيلك أيضا في القبض فقط، تفرقهما لا يضر بصحة العقد. طيب، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم، شنو ما تقدم؟ يعني ما تقدم أنه لا يجوز أن يتفرقا في حالة المشي، فلو تفرق في حالة المشي قبل القبض ولو بخطوة بطل العقد. هذا ذكرنا. إذا مجلس العقد التقابض لما نشترطه مو فقط في مجلس العقد، نشترط التقابض قبل التفرق حتى ولو كان مصطحبين حالة المشي. ولذلك عبارته الأولية من المصنف، عبارة المصنف التي تقدم ذكرها في الدرس السابق لما قال ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، يقول مفروض ما يقول في مجلس العقد، لأن احنا مو فقط دائما يصير التقابض في مجلس العقد، احيانا يكون وين التقابض في حالة الاصطحاب، تمام؟ فيكفي أن يقول ولا بد من قبض الوكيل قبل تفرق المتعاقدين. هذا قبل تفرق المتعاقدين يشمل صورة اشتراطنا لشنهو للتقابض قبل التفرق من مجلس العقد، والاشتراطنا أيضا يشمل اشتراطنا أيضا في صورة أخرى وهي للتقابض، اشتراط التقابض قبل التفرق في حالة المشي. أما إذا خصص كلامه في مجلس العقد بخصوصه هذا معناته ما يشمل الصورة الأخرى، لأننا نشترط أيضا أن لا يحصل تفرق قبل التقابض حتى في حالة المشي. يعني يمكن أن يكون مجلس العقد، يمكن أن نتصور بعدم حصول التقابض في مجلس العقد وبعدم حصول التقابض حتى في حالة المشي، ونحن نشترط أن يكون هناك تقابض من قبل المتعاقدين سواء كان في مجلس العقد أو كان في حالة المشي. لذا قال وفي حكم مجلس العقد ما تقدم إن يكون التقابض حتى في حالة الاصطحاب، فكان يغني قوله قبل تفرق المتعاقدين عنه، عن هذا الذي هو في حكم مجلس العقد الذي هو اشتراط التقابض في حال المشي. لشمول الثاني، شنو لشمول الثاني؟ يعني عبارة قبل تفرق المتعاقدين هذه تشمل لما في حكم المجلس. الشمول الثاني لما في حكم المجلس، ما هو الذي في حكم المجلس؟ صورة التقابض في حال المشي. إذن قوله قبل تفرق المتعاقدين، قول المصنف قبل تفرق المتعاقدين يشمل الصورة الأولى وهو التقابض في المجلس قبل التفرق من المجلس، ويشمل التقابض قبل التفرق حال الاصطحاب. واضح الفكرة؟ أما لو قال لا المصنف هالشكل قال كما هو فعل المصنف هذا كذا قال ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد. طيب في مجلس العقد معناته انه حتى لو حصل التقابض في حال الاصطحاب ما يصح، لانك اشترطت مجلس العقد، في حين انه التقابض كما نتصوره في مجلس العقد نتصوره وين؟ في حال الاصطحاب. بعد هذا اذا كان وكيلا في القبض دون الصرف، يقول هذا يعني شنو؟ هذا يعني عدم اعتبار تفرق الوكيل او الوكيلين، فلا يضر تفرق الوكيل او الوكيلين عن مجلس العقد. وين في هذا؟ هذا بالنسبه للوكيل في القابض. اما اذا كان ذلك الوكيل وكيلا في عقد الصرف، في صيغه الصرف، في نفس العقد، وكيل في الصيغه، هذا لو تفرق شنو؟ هذا يبطل العقد. اذا المدار على شنو؟ المدار في التقابض بمن يجري العقد، سواء كان المجري العقد المالك الأصلي أو كان المجري العقد الوكيل في الصيغة. ما دام أن المجري العقد تفرق قبل التقابض، تفرق المجلس قبل التقابض، هذا يبطل سواء كان هو المالك أو كان الوكيل. لذا قال ولو كان وكيلا في عقد الصرف، ولو كان في الصرف، ولو كان وكيلا في الصرف يعني في عقد الصرف، سواء كان مع ذلك وكيلا في القابض أم لا، فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه دون المالك. ما دام أنه وكيل في الصرف إجراء عقد الصرف، إذن لو تفرق عن المجلس قبل التقابض هذا يبطل العقد، وإن كان شنو المالك موجود، لأن المجري العقد هو الوكيل. المدار على المجري العقد، فإن كان مجري العقد هو الوكيل، الوكيل في الصرف هو المجري للعقد، فلو تفرق بطل العقد. لذا قال فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معه دون المالك. ولذا قال والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين، قبل تفرق المتعاقدين لا قبل تفرق المالكين، قبل تفرق المتعاقدين، سواء كان المتعاقدان مالكين أم وكيلين. بعد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف، وعدم التفاضل نظرا إلى الربا. هذا بيان لحكم آخر. حاصل هذا الحكم أنه يجوز أن نبيع الفضة بالفضة، بس بشرط أن لا يكون هناك تفاضل، لأن الفضة والذهاب من الموزون، وقلنا أن في بيع الموزون يجوز بشرط عدم التفاضل. إذا تحقق مع اتحاد الجنس التفاضل كان ربا، وكان ذلك حراما. لذا قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، يعني إذا كان الجنس مختلفا، كما لو بعت بفضة، بعت فضة بذهب أو العكس، هذا يصح مع التفاضل. أبيع دينار ذهب بمئة درهم فضة، يوجد تفاضل مع ذلك يصح، يوجد تفاضل في الوزن يعني، ومع ذلك يصح لاختلاف الجنس. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف. يعني إذا بعت الصرف بالجنس الواحد، يعني بعت الفضة بالفضة، نشترط فيه حكمان حتى يصح. الحكم الأول أن لا يكون هناك تفاضل، لأن لو كان تفاضل كان ربا، ويشترط أيضا التقابض في المجلس، لأن هذا من بيع الصرف، فإذا كان من بيع الصرف نشترط التقابض في المجلس. واضح الفكرة؟ هذا مراد عبارته، لأنه حينئذ يعني بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف، ويشترط عدم التفاضل نظرا إلى الربا. نعم، تريد ربا زيادة، بع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، حينئذ يصح لاختلاف الجنس. طيب، سواء اتفق في الجودة والرداء، يقول نحن لما نقول أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه مع التفاضل بلا فرق، عرفت شلون؟ من حيث في التفاضل لا بلا فرق في هذا التفاضل، من حيث الرداء والجودة. مثلا أبيعك درهما رديئا بدرهم شنو؟ بدرهما رديئا شو اسمه؟ بنصف درهم شنو؟ جيد. ما هذا في تفاضل حرام. واضح الفكرة؟ ايه، سواء اتفق في الجودة والرداءة والصفة، الصفة مثلا الصفرة والحمرة مثلا، ام اختلف. بل وان كان احدهما مكسورا او رديئا، بعتك درهما رديئا، عرفت شلون؟ بنصف درهم جيد، هذا يوجد تفاضل. حتى لو تقول لي هذا رديء، مع ذلك يوجد تفاضل، هذا لا يجوز. أو أبيعك مثلا دينارا صحيحا أو درهما صحيحا، درهما صحيحا بشنهو؟ بنصف درهم مكسور، هذا يوجد تفاضل. حتى لا تقول لي مكسور، أقول لك تفاضل، يوجد تفاضل، إذن لا يجوز. لذا قال بل وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيدا جوهر. طبعا هنا أو كذا، هذه لف ونشر موجود عندنا، لف ونشر مرتب، يعني المكسور في مقابل الصحيح والرديء في مقابل الجيد. بعد وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، رجاء الالتفات. يعني يجوز أن أبيع تراب مخلوط بفضة، أبيعه شنو؟ بذهب خالص، يصح؟ نعم، لاختلاف الجنس. أو تراب مخلوط بذهب، أبيعه شنو؟ بفضة خالصة، يصح؟ نعم، لاختلاف الجنس. طبعا هذا تقدر تقول ربما مو مبتلين فيها إلا في حالات نادرة، لأن ذاك الزمان الصاغة يعملون على أرض ترابية، فيتناثر جزيئات من الفضة فيختلط بالتراب، فيبيعون ترابا مخلوطا بالفضة، أو تتناثر بعض جزيئات الذهب فيبيعون ترابا مخلوطا بالذهب. هذا يصح أن نبيع، نقول نعم، لكن بجنس آخر، مثلا تراب فضة أبيعه بشنه؟ تراب مخلوط بالفضة أبيعه بالجنس الآخر يعني بالذهب خالص يصح؟ نعم يصح يصح، حتى لو يكون هناك تفاضل لاختلاف الجنس. بعد ويجوز أن أبيع تراب مخلوط بالذهب أبيعه بفضة خالصة يصح؟ نعم يصح لاختلاف الجنس حتى لو كان هناك تفاضل. وأيضا يجوز أن أبيع تراب مخلوط بذهب مثلا بجنس غير شنو بغيرهما بجنس غيرهما يعني غير الذهب والفضة مثلا أبيعه بفاكهة يصح؟ نعم يصح. لذا قال وتراب معدن أحدهما مثلا كشين نقول قلت كتراب الفضة وتراب معدن أحدهما يعني تراب مخلوط بالذهب مثلا ها يباع يعني يجوز أن يباع بالآخر يعني بالفضة تراب مخلوط بالذهب أبيعه بجنس آخر يعني بالفضة بفضة خالصة أو أبيعه شنو بجنس غيرهما أبيعه بفاكهة هذا التراب المخلوط بالذهب لا أبيعه بالفضة أبيعه شنو بفاكهة بكرسي بأي شيء آخر غير ذهب الفضة. أما تبيعه بجنسه ما يصير. ليش؟ يعني مثلا تراب مخلوط بالذهب أبيعه بذهب خالص يصح؟ لا يصح. تراب مخلوط بالفضة أبيعه بفضة خالصة يصح؟ لا لا يصح. لماذا؟ لأنك لا تعلم القدر شو اسمه احتمال الزيادة موجودة فهي احتمال أن يتدخل الربا. لذا قال وتراب معدن أحدهم يباع بالآخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه لا بجنسه يعني ما يصح تبيع تراب مخلوط بالذهب بذهب خالص أو تراب مخلوط بالفضة بفضة خالصة. قال الاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر الثمن والمثمن ربما الثمن يزيد على المثمن ربما العكس فيدخل يعني فيتحقق الربا. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا وإن صح في المغشوش. رجاء الالتفات، لنفرض أنا أريد أبيعك يا سيد شنو أريد أبيعك تراب مخلوط بالفضة بفضة خالصة وتلك الفضة الخالصة التي هي الثمن زائدة عن الفضة الموجودة في التراب يصح؟ نقول لا يصح. يعني مثلا أبيعك كيلو تراب ربعه فضة أبيعك بشنه بنصف كيلو فضة خالصة يصح؟ لا يصح. قد تقول الثمن الذي هو النصف الكيلو زائد الربع مقابل الربع والزائد من تلك الفضة التي هي الثمن في مقابل التراب، نقول لا يصح لأن التراب لا يقابله ثمن، التراب ليس له ثمن، فالزائد من النصف الكيلو الفضة الذي هو الثمن لا يقابل التراب، التراب ليس له قيمة حتى يوقع الزائد من الثمن في مقابله. نعم هذا يصح وين؟ يصح في المغشوش، يصح في المغشوش. رجاء الالتفات، إيش مثل؟ مثلا أبيعك عشرة مثاقيل مخلوطة عشرة مثاقيل من الفضة مخلوطة بالنحاس، يعني عشرة مثاقيل من الفضة المغشوشة مغشوش بشنه بنحاس أبيض، ها أبيعه بكم؟ أبيعه بثمانية مثاقيل من الفضة الخالصة يصح؟ نعم يصح. لماذا يصح؟ لنفرض هذه العشرة المثاقيل التي بعتها المخلوطة بالنحاس الأبيض، لنفرض أن فيها سبعة مثاقيل فضة خالصة والباقي نحاس أبيض، السبعة من الثمن في مقابل السبعة من المثمن، والمثقال الثامن من الثمن، المثقال الثامن من الثمن يكون في مقابل الثلاثة المثاقيل من النحاس الموجودة في المثمن، يصح هذا لأن النحاس الأبيض له قيمة، فلو قابلته بالدرهم الثامن من الثمن الذي هو الفضة الخالصة ثمانية مثاقيل فرضناه الثمن احنا سبعة مقابل سبعة، ذلك الثامن المثقال الثامن من الثمن يكون في مقابل الثلاثة المثاقيل، يصح هذا. لذا قال ولو علم زيادة الثمن، الثمن ايش قلنا؟ فضة خالصة. أما في التراب من جنسه، يعني بعتك كأني يعني بعتك تراب مخلوط بفضة، بفضة خالصة، مع أن تلك الفضة الخالصة زائدة، بعتك كيلو تراب فيه ربع كيلو، ربع كيلو منه فضة، بعتك بنصف كيلو خالص، يصح بحجة أن هذا النصف الذي هو نصف الكيلو الذي هو الثمن، ربع الربع النصف يعني منه في مقابل التراب، هذا لا يصح. ولو علم زيادة الثمن في الفضة الخالصة يعني نصف الكيلو، أما في التراب من جنسه لم يصح هنا، وإن صح في المغشوش كما بيناه. ليش؟ وإن صح في المغشوش بغيره، يعني بغير التراب، كما في مثال المغشوش، مغشوش بالنحاس، بعتك 10 مثاقيل، 7 منها شنو؟ طبعا 10 مثاقيل فضة لكن مخلوطة بنحاس، 3 منها لو يعني لو فرزناه وجدنا 7 مثاقيل فضة خالصة و3 مثاقيل نحاس أبيض، هذا يصح ال10 مثاقيل أبيعها ب8 خالصة. لماذا؟ لأن 7 في مقابل 7، والثامن من الثمن يكون في مقابل الثلاثة مثاقيل من النحاس. يقول لم يصح هنا، وإن صح في المغشوش بغير، يعني بغير التراب، كما في المغشوش شنو؟ بالنحاس، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد من الثمن. بعد وتراباهما إذا جمع أو أريد بيعهما معا يباعان بهما، فينصرف كل إلى مخالفه. ها رجع الالتفات، هذا مسألة لطيفة. مرة يصير عندي، سأذكر صورتين، أنا المصنف ذكر صورتين. مرة يصير عندي تراب لوحده مخلوط بالفضة، وتراب آخر عندي أيضا مخلوط بالذهب، فأبيعهما معا بذهب وفضة خالصة، يصح؟ نعم يصح. لماذا يصح؟ لأن الذهب سيكون في مقابل الفضة، والفضة من الثمن سيكون في مقابل، والذهب، الذهب في مقابل الفضة، والفضة في مقابل الذهب، هذا المقصود يعني، واضح الفكرة؟ فالاختلاف الجنس يصح. وكذلك لو جمعت ترابين معا صار تراب واحد فيه فضة وفيه أيضا ذهب، يعني تراب واحد مخلوط بالذهب والفضة معا، يا هل يصح أن أبيعهما بفضة وذهب معا؟ نعم، يعني يكون الثمن أيضا ذهب وفضة في آن واحد، يصح؟ نعم يصح. ينصرف كل واحد إلى مخالفه، الفضة من الثمن في مقابل الذهب من المثمن، والذهب من الثمن في مقابل الفضة في المثمن. لذا قال وترابهما إذا جمع، يعني إذا اختلطوا في تراب واحد، أو أريد بيعهما، يعني التراب لوحده مخلوط بالفضة وتراب آخر منفصل عنه مخلوط بذهب، أبيعهما معا لكن التراب مستقل عن التراب الآخر، هذا صورة ثانية تعتبر. إيش في؟ قال يباعان، يعني يجوز أن يباعان بهما. بهما يعني شنو بهما؟ يعني بذهب وفضة في نفس الوقت، يعني أبيع ذلك التراب المخلوط بالذهب والفضة بذهب وفضة معا، أو أبيع ذلك التراب والتراب الآخر معا بفضة وذهب معا. بعد ويجوز بيعهما بأحدهم، لأن شوف قال فينصرف كل إلى مخالفه، يعني الذهب في مقابل الفضة والفضة في مقابل، حتى لو كان في تفاضل لأن الجنس مختلف، يعني بعت ذهبا وفضة بذهب وفضة، الفضة في مقابل الذهب والذهب في مقابل الفضة. بعد ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، يعني أبيعك كل من التراب المخلوط بالذهب والفضة بفضة فقط، أو التراب المخلوط بالذهب والفضة بفضة فقط، إما بذهب فقط أو بفضة فقط، لكن هذا الذهب اللي هو الثمن يكون زائد على ما هو الموجود في التراب. ليش؟ لأن حتى يكون الثمن، مثلا الآن بعتك كيل تراب ربعه ذهب وربعه فضة، أبيعك بشنه؟ بفضة خالصة، لكن هذه الفضة الخالصة أكثر من الربع الموجود من الفضة الموجود في الثمن. لماذا؟ حتى يكون الربع من الثمن مقابل الفضة، الفضة في الثمن مقابل الفضة، وذلك الزائد من الثمن يكون في مقابل الجنس الآخر الذي هو الذهب. واضح؟ هذا يصح. لذا قال ويجوز بيعهما بأحدهما، يعني بالذهب فقط أو الفضة فقط، مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. وأولى منه، ليش هو طبعا قال بما يصلح عوضا في مقابل الآخر؟ لأن أنا ما بعتك فضة لوحدها، بعتك ذهب وفضة، هم فضة هم ذهب. إذا لما أنا أبيعك الكيلو كامل تراب وفيه ربع فضة وربع ذهب، الثمن صار يكون أكثر من ربع الفضة أو أكثر من ربع، أكثر من ربع كيلو ذهب. ليش أكثر من أكثر من ربع كيلو فضة؟ حتى يكون الربع مقابل الربع، والزائد من الثمن على الربع يكون في مقابل الذهب مقابل الجنس الآخر، لكن بشرط أن يكون يصلح أن يكون مقابل الذهب، الزائد يكون يصلح مقابل الذهب. إيه؟ بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. وأولى منهما بيعهما بغيرهما، وأولى منهما بيعهما بغيرهما. كما لو بعت شنو؟ بعت هذا الكيلو المخلوط بالذهب والفضة، بعته شنو؟ بالفاكهة. بعد أوضح ذا كلش مختلف الجنس، بعد ما نشترط زيادة أو نقصان أو يصلح أو لا يصلح، خلاص هذا أصلا مختلف الجنس، وبالتالي لا نتوقع حصول الربا. وأما قوله ولا عبرة باليسير من الذهب من في النحاس، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.